بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فمرحبا بكم شيخ.
أهلا وسهلا بكم يا أخوة المشاهدين الكرام.
سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن فضائل القرآن الكريم. ما معنى القرآن وما معنى القرآن الكريم يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالقرآن الكريم هو مشتق من قرأ يقرأ قراءة، ولهذا أول ما أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا هو مشتق من هذا المعنى، وبعضهم قال أنه ليس بمشتق، وإنما هو اسم قد وصف وسمى الله عز وجل به كتابه العظيم على هذا المعنى. ومن نظر إلى ما جاء في كثير من كلامه سبحانه وتعالى يجد أن هذا اللفظ هو مشتق من القراءة، وذلك أن هذا المعنى متضمن للقول، متضمن للكلم، كلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم، وقال الله يا موسى، قال الله يا عيسى، وفي قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعله كلاما وجعله قولا، وهذا كله من جهة الأصل يدون ثم يقرأ. كذلك أيضا من جهة هذا الاشتقاق ما يدل على أنه مشتق من القراءة أنه مكتوب عنده سبحانه وتعالى، أنزله الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غير ما خبر: اقرأوا القرآن، ويعني إشارة إلى قراءة القرآن، سواء كان بقراءة خط أو قراءته من المحفوظ والمصدوق وما وجد في الصدور، فإن هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على معنى الاشتقاق. بعض العلماء قال أنه ليس بمشتق، ذهب إلى هذا بعض الأجلة من الفقهاء، وظاهر كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والقرآن من الله عز وجل، بدأ وإليه يعود، والله جل وعلا جعله محفوظا وخصه بهذه الخصيصة في قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويدل على هذا الأمر الحس كذلك، فإن الله جل وعلا حفظ كتابه منذ أن أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ولهذا الله جل وعلا يرفع كتابه من أن تطاله أيدي المنحرفين من الزنادقة والملحدين، بعد أن يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، يرفع الله عز وجل كتابه، لأنه لا يبقى في الأرض إلا الظلال، تعظيما وتكريما لهذا الكتاب العظيم. وقد جعل الله جل وعلا له جملة من المزية، أن جعله سبحانه وتعالى بأسماء متنوعة، وإذا كثرت أسماء الشيء دل على فضله وتعظيمه. لهذا هو القرآن، وهو الوحي، وهو الكتاب، وهو الفرقان، وهو التبيان، وهو الذكر، وغير ذلك من الأسماء الكثيرة، بل هو حبل الله عز وجل الذي أمر الله جل وعلا بالاعتصام به. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ظاهر، أن الإنسان إذا تمسك بحبل الله عز وجل، وهو الكتاب العظيم، دل على ثباته على النهج الطريق الحق. وقد جاء تفسير الحبل الله عز وجل في هذا المعنى بكلامه سبحانه وتعالى غير واحد من السلف، قد جاء عن علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن قتادة، وجاء عن مجاهد بن جبر، وجاء عن سعيد بن جبير، وجاء عن غيرهم من مفسري السلف الصالح، لأن المراد بذلك هو كلامه سبحانه وتعالى، بل هو رحمة لهذه الأمة وسعة، وكذلك فضل أن خص الله عز وجل هذه الأمة به دون غيرها من الأمم. ولهذا قال الله جل وعلا: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. قال غير واحد من المفسرين: المراد برحمة الله جل وعلا في هذا الموضع هو القرآن الكريم. جاء تفسيره عن قتادة وكذلك الحسن وغيرهم من المفسرين، وقالوا أن فضل الله عز وجل هو الإسلام، تفضل الله عز وجل به على هذه الأمة، وأمر بأن يفرحوا بهذا الأمر وهذه الحقيقة. وأعظم من ذلك كله أن الله عز وجل جعله تاما مهيمنا لكل شيء، كذلك ناسخا لما سبق من الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل وطاله التحريف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب التي منها ما بقي ومنها ما اندثر، وهي كلها قد طالتها أيدي التحريف والتبديل، ثم جاء القرآن ناسخا لما كان عليه الأوائل، ثم أمر الله عز وجل بالتزامه، ثم خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص أنه مهيمن على ما سبق من الكتب، أي آت بما أتت به وزيادة، وهو أتم. فأكمل الله عز وجل لهذه الأمة الدين في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض العلماء أن المراد بالنعمة هنا هي القرآن، أتم الله عز وجل لهذه الأمة القرآن من جهة المعاني، فكمل الله عز وجل لهم التوحيد، وكمل لهم جل وعلا الأحكام، وكمل لهم الآداب والسلوك، فكان دينا خالصا تاما لا تشوبه شائبة في أي باب من الأبواب.
بالنسبة لهجر القرآن يا شيخ، ما حد الهجر؟ هل لو أنا مثلا قرأت كل يوم سورة أو آية هل يعتبر من الهاجرين له؟ وما أنواع الهجر؟
أولا بالنسبة للقرآن أمر الله سبحانه وتعالى بتلاوته وتدبره، ولهذا أمر الله جل وعلا خص الله جل وعلا هذا القرآن بخصيصة ليست لغيره من الكلام، ولهذا يسره الله جل وعلا في قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله عز وجل القرآن للذكر أن يذكره الناس، فهل من مقبل عليه ومتبع له وكذلك متدبر لمعانيه. ولهذا يوجد في الحس أن القرآن يسره الله عز وجل للحافظ، فتجد الطفل الصغير الذي عمره 7 سنوات أو 8 سنوات يحفظ القرآن إذا ابتدأ بهذا الحفظ في فترة يسيرة، وهذا لا يكون لشيء من الألفاظ إلا لكلامه سبحانه وتعالى، ثم أنه يبقى في الصدور أكثر مما يبقى غيره من الكلام، وهذا خصيصة خصها الله جل وعلا في الكتاب العظيم. لما كان كذلك دل على أن الله عز وجل يريد أن يقرب هذا الفضل لأمته، وجعل في ذلك أيضا من المحفزات التي تجعل الأمة تقبل عليه من تعظيم الأجر لمن قرأه الحرف بحسنة والحسنة بأشر أمثالها، والحرف المراد به هنا هو الكلمة والجملة. يغلب عند كثير من الناس أنه يظن الحرف الحروف الهجائية التي هي ألف باء تاء ثاء إلى غير ذلك، يظن أن هذه الحروف، وهذا وهم غلط، والمراد بالحروف هي الكلمة. ولهذا قال في الخبر: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم ليست ألم ترى، وإنما هي ألف لام ميم حرف، هي شبكت فتنطقون ألف مستقلة ونحو ذلك، فلم يقل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فألم هنا هي كلمة واحدة، أما ألف لام ميم هي الحروف المقطعة، هي 3 كلمات ألف ولام وميم كل واحدة منها حرف، فتكون الجملة هي حرف من الحروف يؤتي الإنسان عليها حسنة، فضل الله عز وجل واسع الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. جاء هذا التعويل عن غير واحد من السلف، قد جاء عن ابن مسعود ومحكي أيضا عن أبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة.
بالنسبة للهجر كما قلنا،
أما بالنسبة لهجر القرآن، إذا علم تيسير القرآن وتقريبه لهذه الأمة وكذلك بيان فضله للناس، يعلم أن الهجر على نوعين. الهجر الأول وهو أعظم أنواع الهجر وقد يكون مستلزم للأول، وهجر العمل بالقرآن وأن الاعتمار بأمره والانتهاء عند نهيه، هذا أعظم أنواع الهجر. ولهذا كثير من الناس يكون هاجرا للقرآن من جهة الأوامر والنواهي، وإن كان مقيما له من جهة الحروف. كثير من الناس يحفظ القرآن ولكنه لا يعمل به، وهذا يقال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كما جاء في بعض الآثار، وليس بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما المراد بهذا أن يبين أن قراءة القرآن وإقامة الحروف إذا لم تستلزم إقامة حدود فإن هذا من أعظم الخطر والوبال، لأنه قد فعل شيئا فكان حجة عليه، يجب عليه أن يحذر وأن يقوم بأمر الله عز وجل وأن يمتثل الأمر ويجتنب النهي قدر إمكانه. ثم أن الأمة في أكثر ضلالها في الأزمان المتأخرة هو من وجود من يقيم الحروف ولكنه لا يقيم الحدود، ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه الدارمي وغيره من حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: ليوشك أن تظلكم الفتن حتى يعمل بغير السنة، فإذا تركت قالوا تركت السنة، قالوا متى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وقلت الأمانة فيكم وكثر أمناؤكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. المراد بهذا بقوله وكثر قراءكم وقل فقهاؤكم، بقوله هنا كثر القراء الذين يقيمون الحروف ويقرؤون القرآن، لكنهم من جهة الفقه والتأمل والتدبر هؤلاء بهم يبدل القرآن وبهم تبدل السنة. ولهذا نشاهد كثيرا من الناس في من يتصدر للفتوى أو يتصدر للعلم بمجرد أنه حفظ القرآن فقط. حفظ الحروف لا يعني حفظ المعاني ولا يعني العمل بها، كذلك أنها حجة عليه. لهذا ينبغي أن يميز العامة بين العالم الحق والفقيه الذي يحمل نصوص الشريعة ويحمل المعاني، وبين من حفظ الحروف ولكنه ما أقام الحدود. هذا قد حجر أعظم أنواع الحجر وهو العمل بها ومعرفة معانيها ونحو ذلك، بهذا تظل الأمة وكذلك ينحرف الناس، وهؤلاء من الحقيقة هم الجهال الذين يلتبس عند الناس الحق بالباطل بهم. وأما من هجر القرآن حروفا وحدودا فهذا يعلم أنه جاهل ولا يسأل ولا 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 يرفع به رأسا، ولكن الذي أقام الحروف ولم يقم الحدود هذا هو المشكل عند العامة، فينبغي أن يعرف حاله. الأمر الثاني والنوع الثاني من أنواع الهجر الذي يهجر القرآن في القراءة والتلاوة فلا ينظر فيه، فلا يتدبر معانيه ولا يتفكر فيها. من جهة الأصل هذا فيه مسائل متعددة، منها أولا أن كثيرا من الناس يقرأ القرآن وينظر فيه حروفا ويختم وله ختمات لكنه لا يعرف المعاني، وهذا يقع للأسف الشديد عند كثير من العجم الذين يقرؤون القرآن ويظنون أن المطلب منه هو أن يتلو القرآن من أوله إلى آخره وأن ينهيه كل شهر أو كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع أو عشرة أيام أو في الأربعين يوم مرة كحد أقصى، أن يقرأ هذا ثم ينتهي ولا يتدبر ولا يكلف نفسه تعلم لغة العرب، فهذا يحرم خيرا كثيرا. وإن تعذر عليه تعلم اللغة العربية ونحو ذلك لا يوجد من يعلمه فإنه يعذر بقدر عدم تمكنه في هذا الباب، والناس يتفاوتون في قدر العجز عن ذلك وتمكنه من تحقق هذا الأمر. كذلك من المسائل في هذا الباب أن كثيرا من الناس يكون من أهل العربية، ولو تأمل ونظر لاستنبط كثيرا من الأحكام لوجد كثيرا من المعاني المعجزة، لكنه يهذ القرآن هذا الشعر، وهذا لم يكن على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو عبد الرحمن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن عثمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات إلا فهموا معانيها ويعلمون ما نزل متى نزلت وفيما نزلت. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن قدر إمكانه أن لا تمر عليه آية إلا يستنبط منها الأحكام. كذلك يرجع إلى فهم الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فسروا القرآن وكيف نظروا فيه. لماذا؟ لأنهم أصحاب سليقة سليمة لم تدخلها العجمة. كثيرا من الناس يظن أنه من سلالة عربية ويكفي هذا الأمر، كونك تنتسب لقبيلة عربية ومن من من العرب ونحو ذلك، لا يخولك أن تنظر في القرآن. فثمة بيننا وبين لغة القرآن الحقيقية الغضة أكثر من 14 قرن. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ننظر في تفسيرنا لباب القرآن لأول وهلة وننظر في معاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن بونا شاسعا بين ذلك. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عرب عرباء أقحاح يفهمون القرآن سليقة، ولهذا قد يفهم الأعرابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أكثر ما يفهمه أفذاذ المفسرين من المتأخرين. لهذا ينبغي أن يرجع للصدر الأول قدر الإمكان، وألا يغلب الإنسان فهمه على فهم ذلك الجيل بقدر وسعه، لأنه قد وقع كثير من الشذوذ في تفسير كلام الله عز وجل في هذا الباب، فظهرت أقوال بعيدة عن استنباط معاني القرآن بل ضرب هذه المعاني بالسنة.
أنت تدعو يا شيخ إذن لأن يعمل الإنسان فكره في القرآن الكريم حتى لو كان هذا لا يعني ما أخذ منهجية التفسير أو غيره؟
القرآن فيه من المعاني ما الواضح. فيه من المعاني الواضحة وفيه أيضا من الأسرار لو تأمل فيه الإنسان لوجد فيها ظاهرة. الله عز وجل قد جعل القرآن صالحا لكل زمان ومكان، ولما كان كذلك الله جل وعلا عالم بتغير الزمان والمكان وأنزل القرآن على للأمة كلها. الله عز وجل ما أنزل القرآن لجيل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل أنزل القرآن ليكون ضياء وهدى وأمر بالتمسك به إلى قيام الساعة. لكن يتمسك به على أي نحو؟ يتمسك به بهدي السلف الصالح ينظر في المعاني، ولو وجد من المعاني ما لم يذكر في عصر الصحابة حق له أن يأخذ بهذا المعنى إذا كان له أصل ومنزع في لغة العرب، ولا يخالف هديا قد ثبت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك له أن يتوسع في هذا الأمر قدر الإمكان، ويبتعد عن الظنون والأوهام. وبعض الناس مثلا ينظرون في القرآن فيأتون مثلا بلغة الأرقام، ويأتون مثلا بكثير من تناسب مثلا السور وتقديمها وتأخيرها ونحو ذلك، ويستخرج من ذلك أحكاما مخالفة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ربما منهم من يستنبط أشياء لم ترد في الشريعة، ثم بعد ذلك يكتشف على أصل من العصور أنها ضرب من الوهم والغلط، يكون ذلك مدخلا لبعض أرباب الضلال من المستشرقين الذين عرفوا مسالك المسلمين، يظنون أن الشريعة وتفسيرها للقرآن هي مجرد خرافات وأوهام. لهذا ينبغي الإنسان أن لا يقحم فهمه في القرآن، في لا يقحم فهمه الخاص في معاني القرآن التي تتعلق بالتشريع، ويبين إنما هي ظنون وتوقعات قد تكون صوابا وقد تكون خطأ.
هناك فضائل بعض الصور يا شيخ، بعضهم أتى بها بسند قد يكون ضعيف جدا وقد يكون واهي وقد يكون مفتعل، وهناك الصحيح من فضائل الصور. فلنتحدث عن المنهج ثم نتحدث عن بعض الصور من حيث فضائلها.
هو من جهة فضائل القرآن، الفضائل القرآن هي مشتقة من الفضل، والفضل هو إذا بذل الإنسان شيئا لم يكن واجبا عليه، فإذا بذلت شيئا لم يكن واجبا عليك ولا مستحقه كذلك الذي أخذ هذا الشيء يقال قد تفضل فلان على فلان، كإكرام الإنسان لأحد من الناس كالهدايا ونحو ذلك، قد تفضل فلان بهذا الأمر لأنه لا يجب عليه. فضائل القرآن هي من جهة الاشتقاق اشتقت من هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى خص بعض المعاني في كلامه سبحانه وتعالى وبعض الصور بالأجر تكرم منه سبحانه وتعالى على هذه الأمة. والتفاضل من جهة الأصل هو ثابت في كلام الله عز وجل، وثابت أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ثلث القرآن. النوع الثاني هو الأحكام والحلال والحرام، معرفة الصلاة، الطهارة، الزكاة، كذلك الحدود، الأقضية، النكاح، غير ذلك. الثالث الأخبار، القصص، الحكايات. لا يخرج القرآن عن هذه المعاني. إذا عرفنا هذه المعاني عرفنا سر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل سورة الإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. معنى تعدل ثلث القرآن؟ تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. من جهة الجزاء أن من تأمل تحقق له من التوحيد ومعرفة المعاني وكذلك الثواب كمن نظر في ثلث القرآن وهو توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا بعض السلف يسمي هذه السورة نسب الرحمن، وذلك أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انسب لنا ربك، يعني تدعون إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية وهذه السورة مشتمل لهذا المعنى. كذلك أيضا آية الكرسي متضمنة لهذا المعنى أيضا، وتوحيده سبحانه وتعالى، لهذا فضلت على غيرها. بهذا يعلم أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التفاضل ينبغي أن ينظر له من عدة جهات. ينظر له من جهة صحة الإسناد، صحة وضعفا، وينظر أيضا له من جهة معنى هذا التفاضل وحقيقته. التفاضل موجود لا يعني تنقصا لشيء من الآية، وإنما هو موجود من جهة أن الله عز وجل خصه بخصيصة فيه قد تكون في غيره وقد لا تكون. من جهة التفاضل جاء النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل مجموعة من السور، جاء في الصحيحين فضل سورة البقرة وآل عمران، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل آية في القرآن في آية الكرسي في فضلها، كذلك فضل العشر الأول من سورة الكهف. جاء وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل قل هو الله أحد والمعوذتين، وجاء في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة فضل الزلزلة وفضل سورة تبارك، وهذه فيها ضعف.
فيها ضعف، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقات قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh.